المقاومة الفلسطينية تصد محاولات التوغل إلى غزة وتستهدف آليات وتحشيدات الاحتلال. ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1500 منذ بدء عملية طوفان الأقصى. إلى التفاصيل، أهلا بكم. واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته القصف العنيف على جميع مناطق قطاع غزة خلال الليل، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. وشهدت مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة والزوايدة وشمال غربي مدينة غزة قصفا عنيفا من قبل طيران الاحتلال، كما تعرضت مناطق في البريج وخان يونس ورفح لغارات وقصف مدفعي عنيف. ومع تواصل القصف المستمر والعنيف على غزة، ارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى أكثر من 8300، بينهم نحو 3500 طفل وأكثر من 2100 امرأة. قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الصهيوني قصف مجددا مستشفى الصداقة التركي في المنطقة الوسطى للقطاع. وأكدت وسائل إعلام استهداف الطيران الصهيوني محيط عدة مستشفيات كالأندونيسي والشفاء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين، مشيرة إلى توجيه الكيان ضربات بقذائف المدفعية إلى المنطقة القريبة من المستشفى الأوروبي جنوبي القطاع. إلى ذلك، شددت مصادر محلية على أن 3 مستشفيات فقط ما زالت تعمل شمالي القطاع، لافتة إلى تلقيها تحذيرات من الاحتلال بضرورة إخلائها، ما اعتبرته الأمم المتحدة بمثابة حكما بالإعدام على المرضى. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم أن مجاهديها اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور جنوب غزة. وقالت الكتائب إن مجاهديها اشتبكوا مع قوات الاحتلال المتوغلة واستهدفوا 4 آليات بالقذائف والعبوات الناسفة، كما تبنت استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة. بالتزامن مع ذلك، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفها التحشيدات العسكرية الإسرائيلية في منطقة أحراش صوفا شرقية رفح في جنوب قطاع غزة برشقة صاروخية. حول تصدي المقاومة لمحاولات قوات الاحتلال التوغل البري داخل القطاع، نتابع التقرير التالي.
معارك ضارية خاضتها المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال الإسرائيلية التي حاولت التقدم برا في قطاع غزة من عدة محاور بالتزامن مع قصف المستعمرات الصهيونية في الأراضي المحتلة. حركة حماس أكدت أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية توغلت بالدبابات إلى شارع صلاح الدين في غزة ودفعوها إلى الانسحاب. وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن العدو أدخل دبابات إلى مناطق رخ وبعد أن قصف كل شيء فيها، وأضاف أن العدو تراجع عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك بسبب تصدي المقاومة. من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها أوقعوا قوة مدرعة للعدو في كمين هندسي محكم شرقي حي الزيتون، ما أدى لوقوع عدة إصابات في صفوفها. وقالت الحركة إن العدو يحاول استغلال الحديث عن وجود مفاوضات حول الأسرى ووقف إطلاق النار من أجل إحداث تغييرات على الأرض عبر التوغل في مناطق مفتوحة، وهذا التوغل يتم بغطاء جوي كثيف وأدى إلى ارتكاب مجازر بحق المدنيين. بدورها، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنه خلافا لحديث الاحتلال، فإنه لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع. وأضاف أن ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجراف انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك. جاء ذلك بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي تقدم آليات عسكرية إسرائيلية وهي تتوغل داخل شارع صلاح الدين شرقي القطاع. ويرى متابعون أن حالة من التخبط تحيط بالقيادة السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال بشأن الأهداف المراد تحقيقها من العملية البرية، وما إذا كانت واقعية وممكنة التطبيق، وحول الكلف البشرية التي من الممكن أن يتحملها جيش الاحتلال، خصوصا أن عملية طوفان الأقصى أظهرت ضعفا كبيرا في القوات البرية الإسرائيلية.
أكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة أن المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس وكتائب القسام تواصل فصولا من العزة والفخر وتسجل إنجازات تلو الإنجازات في طريق النصر. وفيما يخص الأسرى الإسرائيليين، كشف أن عددا من الأسرى في قبضة المقاومة فارق الحياة وأصبح في أعداد القتلى بسبب القصف المتواصل لقطاع غزة. حول هذه التصريحات والحرب الإعلامية التي يحاول الاحتلال من خلالها التغطية على فشله، نتابع الحوار التالي مع الإعلامي أحمد سهمود.
عندما نتحدث عن الحرب التي تخاض في الميدان، نود الحديث أيضا عن حرب تخاض عبر وسائل الإعلام بين المقاومة الفلسطينية وما بين قوات الاحتلال وجيش الكيان الإسرائيلي. الحرب الإعلامية هي قائمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وحديث أبو حمزة والذي أكد أن هناك بعض الأسرى باتوا في عداد القتلى بسبب القصف الهمجي، هذا أمر يربك الجبهة الداخلية الإسرائيلية بطبيعة الحال، بالإضافة إلى الفيديو الذي نشرته كتائب القسام لثلاثة أسيرات إسرائيليات وهم يلمنا نتنياهو ويوجهنا له أصابع الاتهام في التقصير ضد الإسرائيليين وما إلى ذلك من رسائل خاصة ليس لشعبنا الفلسطيني بل للداخل الإسرائيلي وللمستوطنين الصهاينة الذين ثاروا على نتنياهو في الشوارع والميادين العامة، واتهاماته بالتقصير والفشل الأمني والاستخباراتي وما إلى ذلك من اتهامات. هذه حرب تدرسها المقاومة الفلسطينية جيدا، حرب إعلامية دعائية بالرسالة والرواية الصحيحة، حينما تتحدث الأسرات وتقول نحن نعاني المعاملة الجيدة ويجب إخراجنا ويجب إخراج الأسرى الفلسطينيين كبديل عنا، هذا يشكل ضغط كبير على الجيش الإسرائيلي. كيف رد الجيش الإسرائيلي؟ الجيش الإسرائيلي رد بتصريح وبيان قال فيه أنه خلال تقدمه البري نجح بتحرير مجندة إسرائيلية كانت من ضمن المختطفين في قطاع غزة. طيب ما اسم هذه المجندة؟ على أي محور تم تحريرها؟ لماذا لم يتم إجراء أي مقابلة معها؟ هذا أمر يثبت بما لا يدع مجالا لأي قدر من الشك بأنها هي محض ادعاءات وافتراءات حسب كثير من المحللين، لأن المجندتين السابقتين التي حررتهما كتائب القسام سابقا في بداية الحرب أجريت معهم مقابلات مع وسائل الإعلام وسألوهم كيف كانت المعاملة وما إلى ذلك، إلا أن هذه المجندة لم تظهر على الإعلام، لا اسمها ولا رقمها العسكري. وحماس قالت بأن ما يحصل بخصوص الأسرى فقط يجب أن نسمعه من جهات الاختصاص في قطاع غزة. هذا هو ملخص بسيط للحرب الإعلامية التي تخاض بين المقاومة الفلسطينية وما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول ترميم صورته الداخلية بعد الهزة العنيفة التي لم يستيقظ منها بعد والتي حصلت في 7 أكتوبر إبان عملية طوفان الأقصى.
قالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية إن عدد القتلى الصهاينة ارتفع إلى ما لا يقل عن 1538 قتيلا منذ بداية معركة طوفان الأقصى. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق أن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الحرب وصل إلى 311، فيما بلغ عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة 230. ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فإن هناك 5431 من الصهاينة قد أصيبوا منذ بداية معركة طوفان الأقصى. أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن حكومة الاحتلال قامت بإخلاء 65,000 مستوطن من منازلهم عند الحدود الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت المصادر الصهيونية إن آلاف المستوطنين ما زالوا يقطنون هذه المناطق، مضيفة أن قرار الإخلاء لم يتخذ بعد بحق البقية، وأن غالبية المغادرين تركوها بشكل ذاتي دون مساعدة سلطات الاحتلال. وكانت مصادر سياسية في الكيان الصهيوني حذرت من عودة المستوطنين إلى المناطق المحاذية للحدود اللبنانية كالمطلة وشتولة بسبب الضربات المستمرة التي توجهها قوات حزب الله إلى تلك المناطق. للمزيد بشأن التصعيد المتواصل على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع التقرير التالي.
تصعيد ملحوظ تشهده الجبهة الشمالية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية منذ بدء عمليات التوغل البرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة، ما يثير مخاوف في أوساط الكيان المحتل من توسع نطاق الجبهة مع حزب الله. جبهة الجنوب اللبناني سجلت عمليات متواصلة للحزب تمثلت باستهداف مواقع الاحتلال وآلياته وجنوده على طول الحدود. المقاومة أعلنت اكتشاف قوة مشاة إسرائيلية واستهدافها محققة إصابات، كما أكدت إسقاط مسيرة إسرائيلية شرق بلدة الخيام الحدودية بصاروخ أرجو، وكذلك مواقع المالكية والسماقة ورامية وبركات ريشة بالأسلحة المناسبة وفق بيانات حزب الله. جيش الاحتلال وفيما أقر بمقتل جندي له وإصابة آخرين بجروح خطيرة في الشمال رد على عمليات حزب الله بغارات على الجنوب، بينها استهداف منزل في بلدة ميس الجبل بالقطاع الأوسط ومقابل موقع الراهب في عيت الشعب وكذلك منطقة جنوب الناقورة. المواجهة توسعت لتشمل أيضا مستوطنات الشمال وعمقها. فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت من لبنان صواريخ وقذائف طالت كريات شمونة ونهارية ويفتح، فيما دوت صفارة الإنذار في مستوطنة شلومي والجليل الغربي والأعلى. الإعلام الإسرائيلي حذر من أن إطلاق النار لم يعد يستهدف المستوطنات الواقعة على خط المواجهة بالقرب من الحدود بل في أعماق الشمال، موضحا أن إطلاق النار نحو مستوطنة روشبينا هو أكثر غربة. القناة 14 الإسرائيلية قالت أن نصر الله الأمين العام للحزب يزيد ببطء من نطاق عمليات الإطلاق في الشمال، مؤكدة أن ما حدث في الأسابيع الماضية لا يقدر بواحد في المئة من قدراته. كما نقلت وسائل إعلام الاحتلال عن ضباط استخبارات سابقين في المخابرات العسكرية الإسرائيلية قولهم إن دور حزب الله في الحرب لا يزال غامضا، وأن واشنطن نصحت تل أبيب بعدم القيام بهجوم استباقي على مواقع الحزب وأنهم هم سيتعاملون مع هذا الخطر.
دوت انفجارات ضخمة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق بعد تعرضها لغصف بعدة صواريخ. وأفاد مصدر أمني أن القاعدة التي تتمركز فيها قوات أمريكية تعرضت للقصف بأربعة صواريخ انطلقت من منطقة الثرثار دون أن يتم تحديد الخسائر والأضرار التي مني بها الأمريكيون. ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات على إعلان المقاومة الإسلامية في العراق عن توجيه مجاهديها رشقة صاروخية لقاعدة أمريكية في حقل غازي كونيكو بريف دير الزور شمال شرق سوريا، مؤكدة أنها أصابت أهدافها بشكل مباشر. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن ضغوط متزايدة يواجهها الرئيس الأمريكي داخل الحزب الديمقراطي بسبب دعمه الثابت لكيان الاحتلال. وأشارت الصحيفة إلى تحذير بعض مؤيدي بايدن المخلصين من رفضه الانضمام للديمقراطيين الذين يسعون إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وأضافت أن الانتقادات الموجهة من داخل الحزب الديمقراطي خلقت تحديات جديدة لبايدن، حيث حمل مسؤولون في الإدارة الأمريكية إسرائيل المسؤولية. بدورها أشارت مؤسسة غالوب الأمريكية للتحليلات إلى أن النتائج اليومية للاستطلاعات أظهرت بقوة أن رضا الديمقراطيين على بايدن انخفض بشكل حاد، وأن تعاطفهم مع الفلسطينيين تجاوز للمرة الأولى التعاطف مع الإسرائيليين. إلى العناوين من جديد. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة خلال الليل. المقاومة الفلسطينية تصد محاولات التوغل إلى غزة وتستهدف آليات وتحشيدات الاحتلال. ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1500 منذ بدء عملية طوفان الأقصى. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويا كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
يا ربي أكرم والدي فهما توافق علي، يا ربي أكرم
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما توافق من
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، سيكون الحديث فيها بعون الله تبارك وتعالى عن قضية تزويج الأولاد الذكور. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا الكريم فيها سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
Thank you. سماحة السيد حسن الكشميري، قضية الإسراع في تزويج البنات الإناث بالذات من القضايا المعروفة في الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية تحث على الإسراع في تزويج البنات، ولكن فيما يرتبط بالإسراع بتزويج الذكور ليس هنالك حديث مفصل عن هذه القضية. فهل أن هذا هو السؤال الأول، هل أن الأمر بالإسراع بتزويج الإناث يشمل أيضا أو شبيه له الإسراع بتزويج الذكور في القيم الإسلامية وفي الوصايا الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعتقد أن أكثر الأحاديث التي يرد فيها هذا الاصطلاح الولد يشمل الذكر والأنثى.
نعم،
نادرا ما نجد أن حديثا ينفرد بتخصيص الولد بالكلام أو المهمة أو بالمستقبل. الحديث كل الأحاديث تشمل الولد والبنت على حد سواء.
نعم، يعني إلا ما خرج بدليل مثلا أو بالدليل تخصيص
الخاص.
نعم.
وطبعا هي واحدة من الثغرات التي يحاول أعداء الإسلام التوقف عندها للنيل من الدين الإسلامي، هو أن الإسلام يعتني أو يوجه اهتمام للرجل ويتجاهل المرأة. في حين هذا القرآن صريح وواضح، لا ينادي الإسلام ولا يقول بأفضلية المرأة على الرجل أو بالعكس. بعضهم من بعض،
ولكن أكو خصوصيات، هنالك خصوصيات،
خصوصيات كما للمرأة للرجل أيضا، تقاسم الأدوار
صحيح.
هذا يأتي الحديث عنه في وقته. فبالنسبة إلى مسألة الولد، أعتقد أن الحديث يشمل الذكر والأنثى.
نعم.
هنالك يلد ولم يولد، يعني لا ينجب ذكرا أو
أنثى. نعم. باعتبار أن اللغة العربية تطلق وصف الولد على ذكر والأنثى.
نعم.
إذن من الأحاديث التي يمكن الاستشهاد بها على نظرية ورؤية الإسلام بشأن الإسراع في تزويج الذكور أيضا هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من حق الولد على الوالد أو على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ. طيب سماحة السيد، إذن هذا النص ممكن الاستشهاد به على أن الإسلام يرجح تزويج الأولاد بسرعة. الحديث يقول إذا بلغ، يعني بمجرد وصوله سن التكليف الشرعي؟
لا أعتقد، إذا تلاحظون مستمسك العروة للسيد الحكيم أو الكتب الفقهية الأخرى، علماءنا الأعلام الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين يذهبون إلى البلوغ، هو البلوغ العرفي.
نعم.
يعني اللياقة، سواء اللياقة البدنية واللياقة النفسية أيضا.
نعم. يعني سماحة السيد، عفوا، هو العمر الذي يسمح بتسليط الأولاد على أموالهم؟
أعتقد أنه إدارة الزوجة أهم من قضية إدارة.
نعم.
المال
بلا شك. نعم.
فهناك من هو ربما يكون بالغا رشيدا في إدارة ماله، لكن بالنسبة إلى إدارة الزوجة هو بعد لم ينضج هذا.
صحيح.
النضوج، خصوصا من ينشأ في جو معقد والعياذ بالله، أو في وسط عائلة لا ينتابها الاستقرار.
نعم.
هذا يحتاج لفترة إلى أن يعاني حالة الاستبراء من هذا السابق.
نعم.
فإذا نحن هكذا نقول إذا بلغ هو البلوغ المتناسب مع هذه المهمة.
نعم.
تشكيل الأسرة ليس بالأمر السهل. نحن ننطلق أحيانا منطلقا ضيقا، نتصور أن الزواج هي مسألة ستر جنسي أو فراغ جنسي، هذا جانب ثانوي أو مو هامشي.
نعم.
قضية تشكيل أسرة. البلوغ حينما يصل الرجل أو الفتى أو الفتاة إلى مستوى يشعر بأنه ناقص ويحتاج إلى ملء هذا النقص وسد هذا الفراغ بالزواج.
نعم.
سواء كانت بنت أو ولد. طبعا هناك حالات تتطلب الاستعجال وهناك حالات بالعكس يكون الاستعجال أمرا
مذموما
ليس لصالح البنت أو الولد، خصوصا في زماننا هذا وفي بعض المجتمعات التي لا تملك على كل الجو المتناسب، فتشوف البنت تعيش حالة ضياع إذا تزوج من يعني صغر سنها، لا يوجد هناك قانون يكفلها ولا يوجد هناك عرف يكفلها. احنا عشنا في وسط يعني بعض المجتمعات المرأة بعد ولادتها بخمسة أيام يطلب إليها أن تطبخ وتنفخ وتدير الضيوف وإلى آخرها. طيب التمسك يعني بنت بالعاشرة من عمرها تتزوج وآلام المخاض والولادة مثلا، هذا أضرب به مثلا أنا. إذن البلوغ هو ما يراه الوالد أو يراه الوالدان، سن التناسب طبعا، المكان إلى تأثيره والزمان إلى تأثيره، طبيعة المجتمع له تأثيره. أنت الآن تلاحظ في بعض المجتمعات هذه اللي تعيش حالة الانفلات الأخلاقي، خب لكثرة ما يتيسر من صور ومن ليش نقول صور عناصر الإثارة. طبعا هذه تحرك الهرمون وتحرك النضوج الجنسي
ولعله السرع بي أيضا.
نعم أي وتدفع بمهالك خصوصا هذه الصور على أي حال. فالبنت التي تعيش في هذا الجو هي تغلى في فورة الجنس،
وكذلك الولد وكذلك الذكر. نعم.
غير الذي الولد والبنت يعيش في جو محافظ
بلا شك.
مثلا احنا بلا تعارف بعض الأولاد شاهدناهم يتزوج وهو ابن 19 عاما ويدخل إلى غرفة الزواج وهو لا يفهم شيئا ماذا يصنع.
نعم.
هذا ما معناه، معناه أن الجو المحافظ إلى درجة يعيش هذا مثلا بعيد عن هذه الزواج. أما من يعيش بعكس هذا فإذا البلوغ هذا أمر منوط بجو العائلة وجو الحياة التي يعيشها أفراد الأسرة.
مستمعينا الأفاضل، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا. سماحة السيد حسن الكشميري، بينتم في القسم الأول من الحديث أن الأوامر الشرعية حاثة على الإسراع في تزويج الأولاد ذكورا وإناثا، ولكن مع ملاحظة بلوغهم الرشد، بلوغهم النضوج النفسي، بحيث يكونوا مؤهلين لإدارة بيت الزوجية خاصة بالنسبة للذكور. طيب خلال هذه الفترة فهمت من كلامكم ما بين البلوغ الجنسي الطبيعي وما بين بلوغ الأولاد هذه السن التي تؤهلهم لإدارة بيت الزوجية، أشرتم إلى قضية مهمة وهي أنه خلال هذه الفترة ينبغي الالتفات إلى ضرورة إبعاد الأولاد عن المؤثرات والمثيرات الجنسية التي تؤدي إلى إلهاب هذه الغريزة فيهم وبالتالي دفعهم إلى ما لا تحمد عقبه. طيب دور الوالدين، ما هو دور الوالدين في الإعداد النفسي في التهيئة النفسية للأولاد لأبنائهم لكي ينتقلوا إلى المرحلة الجديدة، مرحلة الحياة الزوجية المشتركة وإدارة هذه الحياة؟
تعلمون هذه التجربة لعلكم مررتم بها ومررنا بها، أن البيت هو في الواقع مدرسة من المدارس التي تربي الجيل الجديد.
بلا شك.
فإذا كان المعلم أو المدرس يغذي الأفكار بالمواد العلمية، في الواقع الأبوان يغذيان أبناءهما بالتجارب، وهي أيضا مدرسة مهمة. حينما أنقل تجاربي إلى ابني وإلى بنتي، لأنه هؤلاء غدا سيكونون آباء للجيل الجديد، وهذا حق من حقوق الأبناء على أمهاتهم وآبائهم، أن ما يتناسب وما يصلح للبنت يجب على الأم أن تنمي هذا التفكير وتطبخ ذهنية ابنتها على حق الزوج، الحياة الزوجية ما هي، وظيفة المرأة في البيت ما هو، هناك حقوق للرجل على الزوجة ليست حقوق شرعية إنما حقوق أدبية. يعني الزوج لما ينادي زوجته يطلب منها أن تأتيه بماء، هذا ليس حق شرعي لكن هذا حق أدبي وأخلاقي. وكذلك بالعكس هناك، فلو تعاملنا بهذه الصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى وأهل البيت، أن يخصص أحدنا مثلا ساعة بالأسبوع يجلس الأبوان أو يجلس الأب مع الذكور والأم مع الأناث، وكل واحد يعرف هؤلاء بأنهم غدا سينتقلون إلى بيوت مستقلة ويكونون يشكلون إدارة أسرة، ويكون هذا الولد بعد أن كان جزءا من الأسرة سيصبح هو أمير لهذا البيت أو لهذه الأسرة، ما هي وظائفه، ما هي مسؤولياته. هذا الإعداد مطلوب منا كآباء أن نوفر لأبنائنا.
نعم.
نطبخ أفكارهم ونهيئهم حتى واحدهم لما يأتي إلى المسؤولية لا يفاجأ بحمل ثقيل وربما يجزع لفراغ، يعني في الواقع هو فراغ. أنا أحيانا أذهب لإصلاح ذات بين نفرين أو أتطوع، يعني ففي الواقع أشعر بأن الطرفين هما يهزآن بأنفسهما بأنهما لا يملكان خلفية عن هذا.
نعم.
إطلاقا، لا الطرف لا الزوج ولا الزوجة، وبالتالي يتبخر كل شيء وكل واحد يرجع إلى الواقع هذا ويقبله.
نعم.
المشكلة جهل الطرفين بالحقوق، ما لهما وما عليهما. يأتي الزوج إلى البيت الشاب وهو يعيش عقلية أو إما موروثات قديمة، فيتعامل مع الزوجة فرعنة وبغطرسة.
نعم.
والزوجة أيضا تأتي إلى بيت الزوج وهي خائفة ستواجه مصيرا مظلما وقاتما، لا تعلم بأن هذا كيف يتعامل معه. لماذا هذا الشعور عند الزوج ولماذا هذا الخوف وهذا الشعور عند المرأة؟ هذا كله سبب في الواقع بخل الأبوين أو تقصير الأبوين في نقل تجاربهم ونقل خبراتهم إلى هؤلاء المساكين الذين هم خب فتيان وبالبداية شاقين طريقهم في الحياة، يحتاجون إلى تغذية.
نعم.
الواقع هذا حق من الحقوق المهمة يعني.
نعم. طيب سماحة السيد حسن الكشميري، ما هي المصادر؟ هذا هو السؤال الأخير لعله في هذه الحلقة. ما هي المصادر الفكرية إن صح التعبير التي يمكن أن يستفيد منها الوالد في تعليم ولده وهو مقبل على حياة زوجية جديدة، أهم ما يحتاجه في هذه الحياة؟
هو نعود إلى حديثنا أنه الخبرة،
التجربة العملية،
الخبرة والممارسة التي عاشها الزوج أو نعم. الأب.
طيب أكثر تحديدا معادلة. إذا كان فيه مثلا في ذهنكم كتب معينة مثلا
هذا مجال واسع، هذا إذا يريد، نحن لازلنا في دور البيت والأسرة.
نعم.
أما إذا نخرج من طوق الأسرة ونأتي إلى التغذية العلمية، فطبعا احنا نلاحظ الكتب التفاسير لما نمر بالآيات التي تتكلم عن الأسرة، شوف المفسرين يستعرضوها بالتفسير ويحشوها بكثير من توصيات أهل البيت.
نعم.
الأحاديث الواردة، ما هو حق الزوج على الزوجة، وما هي حقوق الزوجة على الزوج، وما حقوقهما على الأبناء، هذا كله ميسور في كتب الفقه.
نعم.
وفي كتب الأخلاق في الجامع السعادات للمرحوم النراقي على الله مقامه، فيه بحوث جميلة في هذا.
كذلك المحجة البيضاء
والمحجة البيضاء للمرحوم الفيض الكاشاني، فيها روايات وأحاديث وتوصيات من أهل البيت، وربما بعض القضايا القصيرة التي يستفاد منها التجربة والحكمة في هذا المجال.
إذن هو في الحقيقة تغذية هؤلاء الأولاد بطعام أهل البيت سلام الله عليهم فيما يرتبط بهذا الجانب، هي قاعدة أحسنت. كلية فيما يرتبط بهذا الجانب.
أحسنت.
سماحة السيد حسن الكشميري، بقيت أمامنا فيما يرتبط بهذا الجانب قضية الأوضاع الحالية المعاصرة وتطبيق هذه التوصيات بالإسراع بتزويج الأولاد، هم في مرحلة المدارس أو الجامعات لا يستطيعون أن ينفقوا على بيت مستقل، ما هي مسؤولية الوالدين في هذا الجانب؟ هذا الموضوع إن شاء الله نوكل الحديث عنه لو سمحتم إلى حلقة مقبلة
إن شاء الله.
شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة، إلى موعد لقائنا القادم، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجروح على طيبة، يلا نروح ونداوي القلب المجروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح. على طيبة على طيبة على طيبة، يلا نروح
يا كعبي،
ما أحلاكي
كل الورد
يهواكي،
يا كعبي
ما أحلاكي
كل الورد
يهواكي،
عم الدنيا ثناكي
عم الدنيا ثناكي
عم الدنيا ثناكي
عم الدنيا ثناكي، فيك الشفاء للروح. على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح. على طيبة على طيبة.
حسينيون يا دنيا أجيبي، نداءات الحسين فقد تعينا، حسينيون لازلنا وإنا، كذلك سوف نبقى ما حيينا، حسينيون ربنا حسين، بأن نحيا الحياة معززين، رسمنا من مآسينا دروبا لأحرار الزمان الثائرين، صنعنا من دماء الطف نصرا، ومن مأساتي فتحا مبينا، حسينيون ينبغ في دمانا، حسين الطف أو مران فينا، حسينيون صرختنا تدوي، هتافا يرهب المستكبرين، حسينيون هل جهلوا حسينا، أحب الله من حب الحسين، جنود الله للأعلام جند على مر السنين مجندين، أعزاء على الكفار نمضي، أذلاء أمام المؤمنين، توا رسول الله طه ومن ولاه في خم علينا علي لا سواه لنا ولي وأبناء النبي الطاهرين رجال نرخص الأرواح دوما لمولانا إله العالمين نعم فلتسمع الدنيا بأن نضحي كي نعيش مكرمين لدين الله أرخصنا دمانا لتحيا الأرض إنسانا ودينا ألا فلتبلغ الأعداء عنا كما عهدون ظلوا مجاهدين نقول لكل جبار عنيد معاذ الله نحيا خاضعين سنحمل فوق أيدينا لوانا ونصرخ في وجوه المجرمين وكرب بلاء لن تهيب وانا لأن الأقوياء الصابرين حسينيون لن نخشى يزيدا ولن نحني لأمريكا جبينا ألا قولوا لأمريكا بأننا سنبدا بالسلاح مدججين جهاديون قلنا الله أكبر تموت اليوم أمريكا يتيما وكل الموت نبعثه جحيما لإسرائيل والمستعمرين ونلعن كل صهيوني ليبقى دليلا خائفا أبدا مهينا هتفنا ننصر الإسلام حقا وهذا وعد رب العالمين حسينيون يا دنيا أجيبي نداء الحسين فقد دعينا حسينيون لازلنا وإنا كذلك سوف نبقى ما حيينا حسينيون ربنا حسين بأن نحيا الحياة معززين رسمنا من مآسينا دروبا لأحرار الزمان الثائرين صنعنا من دماء الطف نصرا ومن مأساته فتحا مبينا حسينيون ينبغ في دمانا حسين الطف أو مران فينا حسينيون صرختنا تدوي هتافا يرهب المستكبرين حسينيون هل جهلوا حسينا أحب الله من حب الحسين جنود الله للأعلام جند على مر السنين مجندين أعزاء على الكفار نمضي أذلاء أمام المؤمنين
الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم أيها الأعزة ونحن نعود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة والتي سنخصصها لمراجعة أحد مؤلفات الشهيد الشيخ مرتضى المطهري ندعوكم لمتابعتنا
أيها أيها الأفاضل، نتوقف في هذه الحلقة عند قراءة في كتاب نقد الفكر الديني عند الشيخ مرتضى مطهري، وهو مجموعة من الدروس والمحاضرات والمقالات للشيخ الشهيد، جمعها المعدان مهدي جهرمي ومحمد باقري واختار لها هذا العنوان. يحتوي الكتاب على 11 فصلا، عناوينها معرفة الله والنبوة والإمامة في القرآن الكريم، العلم، تاريخ الحضارة الإنسانية، الحوزات العلمية، السلوكيات الاجتماعية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأسرة وشعائر الدين، فضلا عن مقدمة للمفكر المصري المعاصر الدكتور محمد عمارة.
تتضمن هذه الموضوعات رؤى نقدية للشهيد الشيخ مرتضى مطهري تدخل ضمن الحركة الإصلاحية التي شهدها العالم الإسلامي عامة والمدرسة الإمامية خاصة خلال القرنين الأخيرين، حيث كان للظرف السياسي والمذهبي الضيق دور أساسي في تغييب التراث الإمامي عن الخبرة المعرفية الإسلامية الذي كان حضوره بلا شك يمثل إضافة جوهرية إلى تلك الخبرة، وهذه هي القضية الرئيسة التي ينبغي لقارئ هذا الكتاب أن يناقشها. فالمشروع النهضوي للأمة يلزم أن يشمل جميع فئات الأمة، وإن كنا لا نتفق مع ما ذهب إليه البعض فيما وصفه بنظرية المؤامرة على التراث الفكري الإمامي، إلا أننا في الوقت نفسه نؤكد أن غياب هذا التراث عن العقل المسلم يجعل هذا العقل لا يرى الصورة بجميع عناصرها. ومن ثم فإن الدعوة إلى استحضار الرؤية الإمامية المعرفية ولا سيما الإصلاحية منها يعد واجبا معرفيا للعقل المسلم.
مستمعين الكرام، يعد الشيخ الشهيد مرتضى مطهري أحد أهم الوجوه الإصلاحية في الفكر الإسلامي بإيران، وهو صاحب مشروع إصلاحي واضح الملامح ومتعدد القسمات. وكما ولدت الحركة الإصلاحية الحديثة المعاصرة في الأمة تحت هيمنة الاستبداد والجمود، فقد نشأ مشروع مطهري أيضا في ظل الاستبداد السياسي للشاه من ناحية، لذا كان انشغاله الأساس بقضية تفعيل العقل والبحث عن مشغلاته انطلاقا من العناصر الأساسية في اعتقاده الديني. ومطهري كما يقول المؤلفان لا يختلف بحال عن جملة المفكرين الإصلاحيين الذين أدركوا بعمق الهوة التي راحت تفصل هذا المبدأ العميق وهو التوحيد والفاعل الجوهري في بنية الاعتقاد الإسلامي وجملة عناصره عن حراك الإنسان المسلم وحياته الشخصية وعن جملة تكوينه الداخلي في وعيه وشعوره وإدراكه وتبصره وأبعاده وقواه، فاندفعوا إلى إعادة تكوين صيغة دينامية حية لهذا المبدأ، كفوا فيها عن أن يكون مجرد مفهوم فلسفي قائم على أدلة عقلية، وأصبح معها يعاني معاناة وجدانية.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
أيها الإخوة والأخوات، ورث العقل المسلم عامة عناصر الجمود وتعرض للتشويه والمغالطات والاستلاب، مما أدى به إلى الانحراف عن رؤيته الأصيلة. لذا انشغل مطهري بإعادة صياغة هذا العقل عن طريق تصحيح المفاهيم المكونة له وتنقية التراث الفكري مما علق به من شوائب أدت إلى تشويه رؤيته ومناهضة نظرة الانتقاء والتشويه والاستلاب التي تعرض لها هذا التراث. وعليه فإن الرؤية النقدية لمطهر ترتكز على الهدم والبناء، الهدم لعناصر الانحراف الرؤيوي والبناء لعقل ناهض يعتمد الواقعية والعلمية والإيجابية والنقد والحقيقة بوصفها عناصر أصيلة في الشخصية المسلمة.
يقوم المكون التاريخي بدور أساس في بناء الشخصية، إذ يعتمد عليه العقل في بناء أحكامه وتصوراته عن ذاته وعن الآخر. هنا ينتقد مطهري المكون التاريخي للعقل الإسلامي من جانبين، أولهما النظرة الانتقائية للحوادث التي أصابت الأمة لا سيما في القرن الأول، وهو القرن الذي شهد أبرز انقسامات الأمة، وثانيهما هيمنة الأساطير والمغالطات والاستلاب الفكري في حادثة كربلاء، وهي أكثر الحوادث تأثيرا في تكوين الشخصية الإمامية.
نعم، وينتقد مطهري في كتابه نقد الفكر الديني النظرة الانتقائية لما أسماه الحوادث السلبية في التاريخ الإسلامي التي تتعلق بمسألة الخلافة والإمامة، ليس نافيا لها ولكن معيبا على تكرارها، حتى يظن أن هذه الحوادث تمثل التاريخ الإسلامي كله. إن الحديث عن مسألة الخلافة والإمامة والتجربة السلبية في القرن الإسلامي الأول وتكرار الوقائع السلبية في أكثر من مرحلة ولا سيما في العصر الحاضر، إذ يواجه الجيل الجديد أزمة روحية في مجال الدين يؤدي إلى ضعف الإيمان والابتعاد عن الإسلام، إن تكرار هذه الأمور وتسليط الضوء عليها يزلزل الأفكار بالنسبة إلى الأصول والجذور. فلماذا يعمل الآخرون على إخفاء سلبيات تاريخهم، بينما نحن المسلمين نعمل على العكس من ذلك، على اجترار السلبيات وتضخيمها أحياناً أكثر من الواقع؟
وينشغل الشهيد الشيخ مرتضى مطهري بالدرس القرآني ولا سيما نقد مكانته في الحوزة، ورأى أن القرآن أهمل في التعليم لصالح الفقه والفقاهة، إذ يقول لو درس شخص علم القرآن، أي تدبر في آياته كثيرا وعرف تفسيرها بشكل كامل، فما حظ مثل هذا الشخص من الاحترام في أوساطنا. إذن فالقرآن مهجور فيما بيننا، وبسبب هذا التخلف والهوان تشملنا شكوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
نعم مستمعينا الكرام، ويرى مطهري أيضا أن من أهم عوامل ضعف العلاقة بالقرآن في الوسط الديني هو ضعف الاهتمام باللغة العربية، وهو الأمر الذي تم الالتفات إليه ولو على نحو يسير بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 للميلاد، إذ زادت الأقسام التي تدرس فيها اللغة العربية بالمعاهد والجامعات، وأخذت الحوزة تلتفت إليها على نحو أكثر علمية.
كما يؤكد مطهري أيضا أن مدخل اللغة هو أساس لفهم حركة القرآن وتدبره، إذ يقول إن اهتمامنا باللغة العربية لا يأتي من كونها لغة قومية معينة، بل ينبع من كونها لغة القرآن الكريم، ولكن علي أن أعترف بأننا علماء الدين، وبسبب انحراف المناهج التعليمية طوال تاريخ المدارس الدينية فإننا نغرق في مجموعة من الأمور الهامشية التي تفصل بيننا وبين مسيرة التعرف على القرآن. حتى اللغة العربية لا ندرسها بشكل متقن، وما ندرسه من اللغة لا ينفعنا في فهم القرآن والتدبر فيه. فلو اتجه الطالب منذ بداية دراسته العلمية نحو مطالعة الكتب القديمة والحديثة حول معجزة القرآن ككتاب صادق الرافعي من الكتب الحديثة، وما كتبه عبد القاهر الجرجاني وأبو بكر الباقلاني من الكتب القديمة، ويتعرف منذ البداية على جوانب الإعجاز في القرآن الكريم، ثم يدخل بهذه الروح في مجال القرآن ويبدأ بحفظه وضبطه، فهو يستوعب الجوانب الإعجازية في القرآن أكثر مما نفهمه نحن الذين لسنا كذلك.
في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع المكتبة الإيرانية المعاصرة، تقبلوا منا مستمعينا الأكارم خالص شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى حلقنا المقبلة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
شكرا لكم وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
من الجبال ورؤوس شامخة، أين منها القمم الشامخة في جبال الأرض؟ في المشهد الآخر إرادات فتشوا عنها في كل العالم، لن تجدوا مثيلا لها. في المشهد الآخر صلابة وعزم وحماس وقوة. في المشهد الآخر أرض لا تستطيع أن تفرق بين لحم مجاهد وتراب جنوب وبقاع غربي.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة خلال الليل.